أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اعتاد كتاب السير أن يبدأوا بحث السيرة بذكر تاريخ آباء وأجداد النبي صلى الله عليه وآله، فتقريبا لا يوجد كتاب من كتب السيرة إلا وبدأ بلمحة تاريخية عامة حول أجداد النبي صلى الله عليه وآله. وهذا البحث مهم، بل مهم جدا، لكن لا يمكن أن نتطرق لكل جد من أجداده صلوات الله عليه لكي نتقدم في بحث السيرة، وإنما سنشير إجمالا لبعض القضايا المهمة التي ستكون مفيدة لنا فيما بعد في فهم السيرة النبوية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وآله. عندما نرجع إلى كتب السير وكتب التاريخ وحتى كتب الحديث، نجد أنهم نسبوا النبي صلى الله عليه وآله بهذا النسب. قالوا هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهنا يتوقف النسب، نسب النبي صلى الله عليه وآله، لوجود نص في ذلك رواه الكل، وهو إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا. لماذا؟ هل نسب النبي ما بعد عدنان مجهول؟ الجواب لا، وإنما لاختلاف النسابة الكبير في ذلك. يعني اليوم لو نرجع إلى مثلا سيرة ابن إسحاق وننظر كيف نسب النبي ما بعد عدنان، يعني من عدنان إلى إسماعيل، سنجد اختلافا كبيرا في ذلك. فعمود نسب النبي إلى عدنان هذا الذي عرضناه أمامكم والموجود الآن أمامكم في الشاشة. انتساب عدنان لإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام أيضا أمر معروف ومقطوع به، ولكن الاختلاف في عدد الوصائت بين عدنان وبين إسماعيل. نعم، قد يقول قائل لماذا لم يحسم النبي صلى الله عليه وآله هذا الاختلاف؟ الجواب ببساطة لأنه علم لا ينفع. المهم بالنسبة لنا أن نعرف نسب النبي لمن هو لإسماعيل، ولا يختلف النسابون في انتساب عدنان لإسماعيل، وإنما الاختلاف في عدد الوصائت. طبعا هناك اختلاف آخر فيما بعد في الوصائت بين إبراهيم ونوح والوصائت بين نوح وآدم. من هنا حسما لهذا الاختلاف قال النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا. فلذلك نحن امتثالا لهذه الوصية النبوية نقف عند عدنان. نعم، كل جد من هؤلاء الآباء والأجداد له تاريخ وله قصة، ويمكن أن نبقى لمدة شهر كامل نتحدث عنه، كعبد المطلب كعبد مناف كقصي، يعني كل هؤلاء لهم تاريخ، واقعا تاريخ عظيم ومشرف. لكن نحن لا نستطيع أن نقوم بعرض كل تاريخ هؤلاء، لكن سنشير إلى الصفات الإجمالية لهؤلاء. وأهم شيء هو صفتين، سنذكر صفتان لا بد أن تبقى حاضرة عند المستمع. كل أجداد النبي صلوات الله عليه يوصفون بهذه الصفة. أولا بالإيمان، كلهم كانوا مؤمنين ولم يعبدوا الأوثان طرفة عين ولم يشركوا بالله طرفة عين، فكلهم كانوا على الحنيفية، يعبدون الله يوحدون الله، لم يقتربوا ولا أنملا من الأصنام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني طهارة مولدهم، كل هذا العمود هو طاهر، بمعنى أنهم جاءوا من نكاح لا من سفاح. إذن عندنا صفتان مهمتان لا بد أن يستحضرهما المشاهد في كل محطات برنامجنا. الصفة الأولى هي الإيمان، والصفة الثانية هي الطهارة. نعم، هنا تسأل لماذا قلنا وأصررنا على الصفتين؟ لأنهما باتتا من العقائد، من عقائد الشيعة. الشيخ المفيد رضوان الله عليه تحدث حول هذه القضية في أوائل المقالات الذي هو كتاب عقائدي، قال: واتفقت الإمامية على أن آباء رسول الله من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب والد النبي مؤمنون بالله موحدون له. هذه قضية مهمة. واحتجوا في ذلك بالقرآن والأخبار، قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يزل ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا. وأجمع على أن عمه أبا طالب مات مؤمنا، وأن أمه آمنة بنت وهب كانت على التوحيد. إذن الشيخ المفيد ينص على أن هذه القضية من جملة معتقدات الشيعة، وأنها قضية إجماعية اتفاقية، أنهم موحدون أطهار إجماع. إذن مسألة ليست قضية نظرية، لا، قضية إجماعية. اللطيف أن نفس هذا النص ينقله أبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط المفسر المعروف، قال: وذهبت الرافضة إلى أن آباء النبي كانوا مؤمنين، يعني عقيدة شيعية، واستدلوا بقوله: وتقلبك في الساجدين، إلى أن يقول: وبقوله: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وكل من كان كافرا فهو نجس، لقوله تعالى: إنما المشركون نجاس. فإذن قضية إيمان آباء النبي وقضية طهارتهم وأنهم كلهم وصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله جاءوا من نكاح لا من سفاح هي عقيدة من عقائد الشيعة، قام عليها الإجماع وأقر بها حتى الطرف المخالف. نعم، كلام المفيد وكلام أبي حيان فيه جنبة لطيفة وهي الاستدلال. ما هو دليل الشيعة على هذه العقيدة؟ بماذا استدلوا؟ بأمرين. الأمر الأول الآيات القرآنية، ومر بك الآية التي تمسك بها الشيعة، قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، بتقريب أن المراد من التقلب في الساجدين هو انتقال نطفته الطاهرة في أصلاب الموحدين، يعني السجود كناية عن التوحيد. وذكروا طبعا في كتب التفسير وكتب العقائد تخريب الاستدلال بالآية مذكور وواضح. أيضا الشيعة استدلوا بأحاديث نبوية وذكر الشيخ المفيد بعضها وكذلك أبو حيان أشار إلى بعضها. فهذه العقيدة أولا مبنية على القرآن ومبنية على مجموعة من الأحاديث استدل بها الشيعة. هنا نريد أن نضيف إضافة وهي أن هذه الأحاديث التي بنيت عليها هذه العقيدة ليست من مختصات الشيعة، يعني لم يختص الشيعة وينفرد برواية هذه الأحاديث وإنما رواها غيرهم. الآن سنذكر بعض النماذج للأحاديث، مثلا الأحاديث التي تدل على طهارة المولد أن آباء النبي خرجوا من نكاح لا من صفاح. سنذكر روايات أخرجها ابن حجر العسقلاني في كتاب المطالب العالية عن ابن عباس قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله. طبعا هذا يذكرنا بأحاديث النورانية التي ذكرناها، وتعبير بقريش تعرفون وواضح للمشاهدين أنه تقية، ولو يقصد النبي وأهل بيته قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح إلى أن يقول، فلما خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه، قال رسول الله فأهبطه الله إلى الأرض في صلب آدم فجعله في صلب نوح إلى أن يقول، موضع الشاهد ولم يزل ينقلني من أصلاب الكرام إلى الأرحام حتى أخرجني من أبوي لم يلتقي على سفاح قط، عمود نسبه طاهر كله زواج لا سفاح فيه. رواية أخرى ابن حجر العسقلاني ينقلها من طرق أهل البيت عليهم السلام، قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال أشهد على أبي أنه قال عن أبيه عن جده عن علي إن النبي صلى الله عليه وآله قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من متى؟ من لدني آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، فلم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. إذن أحاديث طهارة عمود نسبه مروية حتى عند غيرنا. هذا بالنسبة للطهارة. بالنسبة للإيمان نفس الشيء، عندنا أحاديث كثيرة في هذا الجانب مروية من طرق العامة. ابن أبي حاتم في تفسيره ينقل في تفسير قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، ماذا قال؟ قال من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيه، من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيه. الرواية الأخرى عن ابن عباس قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه. هذه الأحاديث تتحدث عن قضية أكبر من مجرد الإيمان. اليوم ليس الكلام عن إيمان فقط، بل الحديث هنا عن نبوة، عن أن كل هذا العمود عمود النسب هم أنبياء، من نبي إلى نبي في أصلاب الأنبياء. وهذا يجعلنا لا نتحدث عن إيمان فقط، نتحدث عن مرتبة عالية من الإيمان. إذن أحاديث السنة وأحاديث الشيعة بالإضافة إلى آيات القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة، أن آباء النبي صلى الله عليه وآله من مبدئهم آدم عليه السلام وصولا إلى عبد الله ابن عبد المطلب كلهم يوصفون بالصفتين المذكورتين، طهارة المولد، طهارة النسب والإيمان. فلذلك نحن أمام حقيقة قرآنية روائية أيضا تاريخية قابلة للإثبات. فلذلك عندما نتحدث عن إيمان آباء النبي صلى الله عليه وآله بعد القضية أقمنا عليها كل هذه الأدلة. جيد. نأتي الآن إلى نقطة مهمة ومهمة جدا، وهو أن هناك من المسلمين من لا يقبل هذا الأمر، يعني المذاهب الأخرى لا تسلم بهذا الشيء. نعم بعض علماء المسلمين يسلم بما قاله الشيعة، لكن البعض يعترض ولا يقبل هذا القول. لماذا؟ قالوا نحن اعتراضنا مبني على دليل مهم، يعني اعتراضنا ليس بغضا لآباء النبي صلى الله عليه وآله، وإنما لدليل. ما هو دليل؟ دليل من القرآن الكريم. تابعوا معي. قالوا دليلنا هو القرآن، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. من يخاطب إبراهيم؟ دققوا على أبيه، إني براء مما تعبدون. إبراهيم تبرأ مما يعبد أباه. الآية الأخرى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قالوا الآية أو الآيتان أو القضية قضية إبراهيم صريحة جدا في أن والد إبراهيم لم يكن موحدا، قال صريح وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، يعني آزر كان يعبد الأصنام. إذن إبراهيم تبرأ من عبادة أبيه وقومه للأصنام. فإذن قالوا القرآن صريح جدا في أن أبا إبراهيم كان كافرا وأن إبراهيم تبرأ من دين أبيه وعليه. لا قيمة لما استدللتم به من الأحاديث، لأنها بالنهاية هي أخبار آحاد، وهذه الأحاديث عندما تعارض آية وهي قطعية الصدور قطعية الدلالة تسقط هذه الأخبار. هذا هو الاعتراض الموجود عند الطرف الآخر. قالوا الدليل النفي أقوى بكثير من دليل الإثبات، لذلك تجد أنهم لا يجدون أي مانع في الحكم بكفر آباء النبي صلى الله عليه وآله. الآن نحتاج أن نجيب على هذا الاعتراض، سنجيب بجوابين. الجواب الأول، نحن لا نسلم أن ما استدللنا به أخبار آحاد، أي هو دليل ظني، يعني دليل إثبات الإيمان والطهارة ليس دليلا ظنيا وإنما هو دليل قطعي. لماذا؟ لأن البعض المعترضين قال استدلالكم بالآية، الآية تحتمل عدة وجوه، فلذلك استدللتم بوجه من وجوه الآية وهذا وجه ظني، وآية النفي قطعية. لا، نحن لا نسلم بهذا. نعم الآية تحتمل وجوه، لكن نحن استدللنا بظاهر الآية وبالأحاديث المروية من طرق الشيعة وبالأحاديث المروية من طرق السنة وبالإجماع الذي قام داخل مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا المجموع يفيد القطع ولا يفيد الظن، فدليل الإثبات دليل قطعي وليس دليلا ظنيا. ولا تظنن أن دليل الإثبات هو فقط ظاهر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، لا غير صحيح. دليل الإثبات هو مجموع دلالة الآية مع دلالة الأخبار مع دلالة السيرة مع الإجماع الموجود في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذن أولا نحن لا نسلم بأن ما دل على إيمان وطهارة آباء النبي صلى الله عليه وآله يدخل في الظنيات، بل هو أمر قطعي. هذا أولا. ثانيا نحن لا نسلم بأن الآية التي تمسك بها المعترضون آية إبراهيم آية كفر أبي إبراهيم أو والد إبراهيم هي قطعية، الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ليست قطعية في الدلالة على كفر والدي إبراهيم، بل هي ظنية، بل حتى ظنية لعله هذا تقوية له. لماذا؟ سنذكر ثلاثة وجوه تنسف الاستدلال بهذه الآية. الوجه الأول هو عدم صراحة لفظ الأب في الآية. كيف؟ لا يتقول لأبيه آزر. الأب ظاهرة في الوالد لكنها ليست نصا فيه. الوالد تطلق فقط على الذي ولد، الأب الذي أولد. أما كلمة الأب، لفظة الأب، كما تطلق على الذي أولد تطلق على المربي، تطلق على الجد، تطلق على العم، تطلق على كل كبير، واليوم لازلنا نطلقها بهذه الصورة. القرآن الكريم استعمل الأب في غير الوالد، في قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الكلام على يعقوب، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. دققوا هنا مع آبائك، من هم آباؤهم؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم هو أب ليعقوب، إسحاق هو أب، طبعا إبراهيم هو جد وليس أب، إسحاق أب، ولكن إسماعيل هو عم. فالقرآن أطلق لفظة الأب على العم وعلى الجد. إذن عندما يطلق القرآن أب، هل هي نص في أن المراد هو الوالد؟ الجواب لا. إذن الآيات تحتمل الأب الوالد ولا ننكر هذا الشيء، وتحتمل غير الوالد مثل العم، مثل الجد، مثل المربي وغيره. فلفظة الأب ليست صريحة في أن المراد هو الوالد، ولذلك كل والد هو أب وليس كل أب هو والد. هذا الأمر الأول. ثانيا، عندنا قرينة خارجية على أن آزر لم يكن والدا لإبراهيم. عندنا قرينة ذكرها المؤرخون وأهل السير. ما هي؟ النصوص التوراتية والتاريخية التي تذكر أن والد إبراهيم هو تارح أو تارخ لا آزر. القرآن ذكر أن والد إبراهيم آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. التوراة وغيرها من كتب الأنساب تقول لا. لذلك الزجاج يقول وليس بين النسابين خلاف أن اسم أبي إبراهيم تارح أو تارخ. إذن عندنا قرينة خارجية أن آزر ليس والدا لإبراهيم، فلنكن تكون عندنا دقة في استعمال اللفظ. ليس والدا، هو أب بنص القرآن لكنه ليس والد. لماذا؟ لقيام القرينة الخارجية. هذا اثنين. ثالثا، عندنا قرينة داخلية في نص القرآن الكريم، وطبعا القرآن يفسر بعضه بعضا. الآن تابعوا معي بدقة. القرآن نهى إبراهيم أن يستغفر لآزر لأبيه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، لأنه وعده بالاستغفار، إلا عن موعدة وعدها إياه الأب، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم تبرأ من أبيه. أي موعدة؟ موعدة إبراهيم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فالله نهى إبراهيم عن أن يستغفر لأبيه، وإبراهيم استجاب وتبرأ من أبيه. لكن في الآية الأخرى نجد إبراهيم استغفر لأبي: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. طبعا الذرية متى حصلت؟ في آخر حياة إبراهيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. استغفاره لأبي متى كان؟ في صغره، عند بيتك المحرم: ربنا ليقيموا، إلى أن يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، إلى أن يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في آخر حياة إبراهيم بعدما أصبح عنده إسحاق وإسماعيل يستغفر لوالديه، يعني لأبيه ولأمه. الآن هذه الآية فيها محتملين: إما أن يكون إبراهيم قد استغفر لأبيه آزر، وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل. لماذا؟ لأن الله نهاه أن يستغفر لآزر، فيأتي في آخر حياته شكرا لله يستغفر لآزر، أو أن يكون المستغفر له في هذه الآية غير المتبرأ منه. هو تبرأ من أبيه آزر، ولكنه استغفر ليس لأبيه وإنما لوالديه. هنا دقة النص القرآني، ما عبر لأبويه، وإن كان هذا التعبير قرآني، ورفع أبويه على العرش في قضية يوسف، ما عبر بأبو، عبر بالوالدين. فهو تبرأ من الأب واستغفر للوالد. إذن هنا الوالد غير الأب. فقول القرآن أن إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر هو أب لإبراهيم وليس والدا له. فلو قلنا بأن آزر كافر، نعم آزر كافر بنص القرآن، لكنه ليس والدا لإبراهيم. فإذا سقط هذا الدليل الذي استدل به المعترضون. الآية لا تدل على كفر آزر أبي إبراهيم، وإنما صريح القرآن على أن والد إبراهيم مؤمن، والدليل أنه استغفر له في آخر حياته. فإذا سقط هذا الدليل، وبقي عندنا ما يدل على إيمان آباء النبي، أعيد وأكرر، من القرآن الكريم ومن الأحاديث الواردة من طرق الفريقين، وثالثا الإجماع المحصل الموجود عند الشيعة الإمامية. ولذلك قضية إيمان آباء النبي هذا أصل من الأصول الحاكمة على السيرة، لأن نتحدث عن قضية قطعية. هذا الأمر هو سيكون حاكما على كثير من القضايا التاريخية، بحيث إذا في هذا الأمر عندنا كتاب جميل جدا، وهو كتاب سماحة الشيخ علي الكوراني العاملي، كتاب السيرة النبوية برواية أهل البيت. قبل أيام ذكرنا كتاب السيرة النبوية برواية أئمة أهل البيت، هذا كتاب ثاني، ثلاث مجلدات، السيرة النبوية برواية أهل البيت. هذا الكتاب في الجزء الأول من بحث بحثا طويلا حول قضية إيمان آباء النبي، وألقى أو عرض سيرتهم عرضا إجماليا جيد. والكتاب كله جميل لأنه يقارن بين السيرة النبوية برواية أهل البيت والسيرة النبوية برواية غيرهم. كتاب قيم، أنصح بقراءته. هنا ننتهي من هذا البحث، وينتهي الفصل الأول من هذه الحلقة. بعد الفاصل إن شاء الله نستقبل أسئلتكم كالعادة، نتمنى أن تكون الأسئلة في ضمن إطار البحث. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي.
يا رسول الله.
سؤال وصلنا عبر الواتساب، وهو لماذا لم تسلط الضوء حول الحوادث التي حصلت في تاريخ آباء وأجداد النبي، والتي قد يفهم منها أنهم ليسوا مؤمنين، مثل قضية نذر عبد المطلب وذبحه للأصنام؟ هذا عكس للقضية. الآن نحن عندما أسسنا هذا الأصل الذي قلنا هو أصل قرآني وروائي من طرق الفريقين، وأصل حاكم، بهذا الأصل سنفهم هذه الحوادث وليس العكس. كثير ممن كتب في السيرة، للأسف الشديد البعض حتى من الداخل الشيعي، غمز في عبد المطلب لهذه القضية. لماذا؟ لأنه انطلق من هذه القضية لتقييم إيمان عبد المطلب وليس العكس. المفروض أن ننطلق من هذه المفردة القطعية، وهي دلالة القرآن والأحاديث والإجماع المحصل على إيمانهم. بهذا نفهم هذه الحوادث، نفهم قضية نذر عبد المطلب، نفهم بعض التسميات الواردة في أبناء عبد المطلب، نفهم بعض القضايا المرتبطة بعبد الله وبآمنة والدي النبي، وليس العكس. لا نجعل من هذه القضايا التاريخية الظنية هي التي تحدد لنا أن عبد المطلب مؤمن أو لا. فمهم جدا تحديد مسار البحث. البحث يكون الانطلاق من القطعيات وجعلها حاكمة على الظنيات وليس العكس. قضية نذر عبد المطلب أقصى ما يقال فيها حدث تاريخي ظني، يعني ليس أكثر من هذا. لم يصل إلى مثلا لا يوجد عليه نص من القرآن، لم يتواتر تاريخي، وإن كان مشهورا طبعا لا أنكر الشهرة، لكن بالنهاية ليس بقوة الأدلة التي دلت على إيمان آباء النبي وطهارتهم، بل قلنا نتحدث عن مستوى نبوة ومستوى حجية. فمهم جدا تحديد مسار البحث من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. نعم، يوجد اتصال. شيخ علي من ذي قاع، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
وعليكم السلام مولانا الغالي،
الله يحفظكم، جزاكم الله خير جزاء
المحسنين. الله يحفظكم شيخنا.
شيخنا الجليل، الكلام الذي تفضلتم به قيم جدا، لكن هذا الكلام يخالفه السيد جعفر مرتضى العاملي في الصحيح من سيرة النبي. سيد جعفر مرتضى العاملي لما يمر بحادثة نذر عبد المطلب بذبح ولده،
أنا تجنبت ذكر اسمه.
الله.
نعم، قال أن عبد المطلب كان في حالة تكامل إيماني.
أحسنتم، ولعله نعم. يرى للأصنام تأثيرا قليلا في حياته.
نعم، سيد جعفر مرتضى العاملي علم من أعلام الطائفة، استوانة من الأساطين، وشجعنا على قراءة كتابه، لكن في هذا المورد السيد لعله جانبه الصواب رضوان الله عليه، وعلى ما في بالي أنه ينقل هو عن شخص آخر ليس هو رأيه الشخصي. هو ذكر عدة محتملات في توجيه الحادثة، وهذا لعله آخر محتمل.
السؤال الثاني شيخنا الطيب.
نعم تفضل شيخنا.
كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم.
أحسنتم، نعم، ذكروا أنها نزلت في عبد المطلب.
نعم
نعم، سنناقشها شيخنا هذه.
جزاكم الله خيرا.
هذه سنأتيها عند الحديث عن كفالة عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وآله ووفاته، سنتعرض لظلامة عبد المطلب. للأسف نحن دائما نتحدث عن ظلامة أبي طالب وندافع عن أبي طالب، ولكن ظلامة عبد المطلب أكبر بكثير مما حصل لأبي طالب، والتهم التي اتهم بها عبد المطلب يعني واقعا شيء عجيب وغريب. فإن شاء الله شيخنا سنتعرض لهذه القضايا تفصيلا.
الله يحفظكم، شكرا جزيلا شيخ.
الله يحفظكم شيخنا العزيز، موفقين. يوجد اتصال ثاني. الأخ من بغداد، تفضلوا. الأخ محسن من بغداد، نعم تفضلوا. الأخ محسن تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخنا في موضوع إبراهيم عليه السلام وعازر، سمعت من شيخ أظن يعني ما متأكد كان الشيخ الشعراوي،
نعم،
يستدل بأنه ذكر آزر في القرآن دلالة على أنه ليس أبيه اللي ولده.
نعم، هذا وجه وجيه. نعم، وجه وجيه، لأنه تقييد، أريد منه التقييد، لأنه إذا قلنا الأب فقط فستنصرف إلى الأب الصلبي المباشر، ولكن التقييد بآزر قد يراد منها صرف المعنى عن الأب المشهور، وطبعا هذا بمساعدة القرينة الخارجية، وهي ما ثبت من أن والد إبراهيم هو تارح أو تارخ وليس آزر. نعم، كلام الشعراوي أيضا وجه وجيه، لكن بمساعدة القرينة الخارجية التي ذكرناها. إذا يكون منفصل لا، هذا لا يفيد. طبعا الشعراوي يتبنى هذا الرأي، محمد متولي الشعراوي يرى أن آزر ليس والدا لإبراهيم ويصر على هذه القضية،
ويقول عم.
نعم، هو عم. نعم، هو يقول أنه عم. أحسنت معزيز، أحسنت.
من شيخنا
يوجد اتصال آخر؟ الأخ علي من بغداد. الأخ علي تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ أخوي.
الله يحفظكم عزيزي.
بعد يلا. الشيخ ما تصل، ما يصل أنت حولي غير. آه أخوي.
تفضل عزيزي، أنت في البث المباشر عزيزي، تفضل.
حبيبي عودنا يا شيخ.
عزيزي أنا معك أكلمك، تفضل.
سؤال شرع حبيبي،
تفضل عزيزي.
الجنابة في أشكال وراء السحور،
هذا إن شاء الله نجاوب عليه بعد البرنامج، هذا برنامج قصة الحبيب، أجاوبك بعد البرنامج إن شاء الله عزيزي. في اتصال آخر؟ زين والله أسئلة الجنابة تكثر في رمضان. سيد سجاد تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وبياكم وما شاء الله على أبداعاتكم الكريمة.
حسن ظنكم عزيزي، الله يحفظكم.
شيخنا الحبيب، بالنسبة إلى مرضعة النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
نعم، إذا تتمكن تطرح هذا الموضوع.
ستكون عندنا حلقة كاملة حول مرضعات النبي وليس مرضعة النبي، النبي أرضعته أكثر من امرأة، وسنتعرض لهذه القضية بالتفصيل، سنذكر أدلة الثبوت وسنذكر أدلة المعترضين ونصل إلى نتيجة في تحديد من أرضع النبي.
شيخنا الحبيب، لدي سؤال من الحلقة السابقة.
نعم،
إذا تسمح لنا.
تفضل. لا بأس، لا بأس، لا بأس، تفضل.
فترة سابقة في مدرستي تعرضت إلى أحد الأساتذة أشبه يعني بالفلسفيين.
نعم.
نعم، وقال لي بأنه قضية الهجوم على دار الزهراء قضية كاذبة وليست موجودة وتجارة لمنابركم. فصراحة أتمنى من جنابكم الكريم أن يعطينا فد أدلة أقدر أتواجه بها مع هذا الأستاذ، وشكرا جزيلا.
جميل، هذه لا علاقة لها في الحلقة السابقة. الله يحفظكم سيدنا العزيز. عندي كتاب بعنوان فاطمة الزهراء أحداث ما بعد رحيل الخاتم صلى الله عليه وآله، كل هذا الكتاب حول قضية الهجوم على الدار وأثبات الهجوم على الدار من كتب كل المسلمين، كل الفرق الإسلامية. فالكتاب موجود على الانترنت PDF، هو من جزئين الكتاب في طبعته الثانية، ارجعوا له مفصلا، الله يحفظكم إن شاء الله. عموما هنا ننتهي. يوجد اتصال؟ ايه تفضل. ايه يلا، الأخ عباس من الديوانية، طلعتونا من بغداد الآن. أخ عباس تفضل.
شوف شيخنا.
أهلا عزيزي.
شيخنا، ما سبب المشككين في نسب الرسول؟ غير هو سيد المرسلين وحتى احنا مسلمين، ليش هذا يجي واحد شكك بطهارة الرسول؟ كان ينبغي على كل المسلمين الاتفاق حول نسب الرسول الطاهر الشرف المؤمن.
جميل جميل. سؤال جدا جيد، وسنتعرض لكثير من هذه القضايا. طبعا عندنا طرفين دخلوا على الخط للتشكيك وضرب هذا النسب الطاهر. الطرف الأول هم الزنادقة الذين تلاعبوا بنسب النبي وشككوا في إيمان وطهارة أجداده الزنادقة، مثل ما اليهود حرفوا وذكرناهم كثيرا، والمنافقين الحكومات حرفت أيضا، الزنادقة لهم دور في التحريف سيأتينا لعله من الحلقة القادمة. هم تلاعبوا بهذا النسب. الطرف الثاني هم المستشرقون وبعض الكتاب الغربيين الذين حاولوا الضرب في طهارة النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا سنتعرض لشبهاتهم تفصيلا من الحلقة القادمة. سنبدأ فيما يرتبط بوالدي النبي وزواج والدي النبي، ونبدأ في التأسيس لولادة النبي صلى الله عليه وآله. هنا ينتهي البحث. بعد الآن عرفتم ما سنبحث غدا، غدا نبدأ في بحث والدي النبي والزواج المبارك الذي جمع عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله ونسألكم الدعاء.